أمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرتنا الحوارية الليلة ستكون مناقشة تفصيلية عن أحداث مجلس الدولة مع المستشار القانوني الأستاذ دكتور مختار نوح، فتابعونا وكونوا معنا. وقبل أن نتعرض لمجموعة من الأخبار، حيث لفت نظري اليوم هذه الجرأة لجريدة اليوم السابع، و يعني إصدار وإظهار بعض الوثائق التي تخص اللواء عمر سليمان، حيث أن المنشط الرئيسي اليوم في اليوم السابع كما ترون وثيقة عمر سليمان، وثيقة عمر سليمان أصدر أوامر لوزارة البترول لتصديرها الغاز لإسرائيل، الوثيقة السرية، وتكشف أن عمر سليمان أصدر الأوامر لوزارة البترول لتصدير الغاز لإسرائيل، وعمر سليمان يهدد معارضيه بفتح الصناديق السوداء، وهو قال في موطن آخر أنه لا يقصد للسياسيين. إنجازاته كنائب لرئيس الجمهورية تتضمن قتل الثوار كما كتب محمود المملوك وأحمد متولي وحازم عادل ومحمود رضا في اليوم السابع، والنيابة تتهمه أمام المحكمة بتغيير أقواله في قضية المتظاهرين لتبرئة مبارك. معنا على الهاتف الأستاذ خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع. السلام عليكم أستاذ خالد.
وعليك السلام، ازيك يا دكتور وسام؟
اهلا ومرحبا بحضرتك. يعني لماذا اصدرتم او اظهرتم هذه الوثائق الان ضد عمر سليمان ولم تظهروها من قبل؟
الحقيقه طبعا انه ترشيح السيد عمر سليمان كان
عفوا طيب نعاود الاتصال مره اخرى. طبعا احنا في انتظار النطق بالحكم في مجلس الدولة والقضية الخاصة بجنسية والدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، الجمهور يقف هناك من العاشرة صباحا، وحتى الآن كما تشاهدون على الشاشة ما زالت الحشود واقفة، وإن كانت بعض الأعداد قلت قليلا، لكن على الأقل هناك من وقف وأؤكد أن هؤلاء الرجال الذين يقفون هذا الموقف يقفون حسبة لله عز وجل، يقفون وراء هذا الرجل يعني طمعا وأملا ورغبة في أن يقودهم لأن تحكم البلاد بشريعة الله عز وجل، وأن يطبق فيهم هذا البرنامج الانتخابي الذي عرضه عليهم، ولذلك اختاروا بهذه القوة. طيب هل عاد أستاذ خالد صلاح يا جماعة؟ يبدو أن هاتفه قد فصل شحن. طيب احنا عايزين مراسلنا والكاتب الصحفي من السلوم نسأله عن هذه الأزمة التي تتصاعد الآن في السلوم، وأنباء عن إطلاق النار على وحدة للجيش، والتقرير الطبي للقتيلين أصيبا بطلقات مباشرة في الصدر من أهالي، يعني القتيلين من أهالي مدينة السلوم. استمر عدد من أهالي السلوم في قطع الطريق الدولي الرابط ما بين مصر وليبيا لليوم التالي على التوالي، بينما تم فتح مسار محدود لتمكن الأهالي من الحركة إلى داخل وخارج المدينة. أفادت مصادر إن أنباء ترددت عن قيام بعض من أهالي السلوم بإطلاق طلقات خرطوش صوب بعض وحدات الجيش بالمناطق الحدودية. عاد علينا أستاذ خالد صلاح مرة أخرى، السلام عليكم.
عليك السلام. ايه اللي بيحصل عندكم؟ واكون حد مدخل في التليفونات؟
لا تليفونك انت اللي متراقب بس.
لا يا اكيد.
طيب بقول لحضرتك، لماذا اظهرتم هذه الوثيقه الان ضد عمر سليمان؟
لانه مع
يعني ده تقريبا تاكيد. طيب معانا من السلوم الاستاذ محمد بخات الكاتب الصحفي. استاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ما هو الوضع في السلوم الآن؟
الوضع في السلوم الآن عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل يومين، هدوء تام واستقرار بعد الاجتماع الموسع الذي تم في منتصف مدينة السلوم وسط المدينة بين أهالي السلوم وجميع القبائل في مدينة السلوم المعبدة والقطعان، مع مدير جهاز المخابرات الحربية قادم من القاهرة، واجتمع بهم وبحضور أعضاء مجلس الشعب بمطروح، وتحديدا الأستاذ بلال جبريل عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، اجتمعوا وتم الاتفاق على الآتي.
نعم.
أن يتم أن يقوم المخابرات الحربية بتسليم العساكر أو كل ما هو متهم بقتل الأبناء السلوم أن يتم محاكمته، بالإضافة إلى فتح منفذ السلوم وانسحاب الجيش منذ ثورة 25 يناير، انسحاب الجيش التام من منفذ السلوم وعدم تواجده في منفذ السلوم أو تنظيمه للدخول والخروج.
على أي أساس؟ طب ليه الجيش انسحب؟
أهل السلوم كلهم رافضين تواجد الجيش، لأن المنطقة المنفذ السلوم أساسا هي منطقة أمن مواني وليس للجيش صلة بالأمر. سيتم إحلال الأمن المواني أساسا موجود، فهو اللي هينظم المسألة زي ما كان، وهو اللي يعني هيتولى مسألة إدارة منفذ السلوم، لأن هناك احتكاكات من بعض الجنود وهناك احتكاكات من بعض العاملين من الجيش في المنفذ. من الممكن أن تكون ليس لديهم خبرة، من الممكن أن يكون هناك مضايقات، لكن أمن المواني خبرة كاملة في هذا الشأن.
تمام، يعني أن تتوقع أن أمن المواني تتسلم خلاص الميناء والأهالي يتركون السيطرة عليه،
بتسلم بالفعل المنفذ وهو المتحكم في مسألة الخروج والدخول، لأن هي دي ده سبب المشكلة اللي بناء عليه تم أهالي السلوم قاموا بعمل اعتصام مساء أمس وقطعوا الطريق بتاع السلوم، قفل هضبة السلوم المؤدي إلى ليبيا، وبناء عليه نزول الجيش وقام بضرب الرصاص.
طيب،
قتل اثنان واصيب 8 أشخاص. بالإضافة الى ان الجيش طلع بيان رسمي النهاردة قال ان هناك ضابط جيش مصاب و12 مصاب من افراد الجيش.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد بخات الكاتب الصحفي من السلوم. عاد الينا استاذ خالد صلاح، السلام عليكم للمرة الثالثة.
السلام يا دكتور،
اتفضل اتكلم على طول بدون ما اسألك.
طيب، انا بقول لحضرتك بقى من الناحية الاعلامية، الحقيقة ان احنا طالما ان عمر سليمان قرر يعني خوض هذا السباق، ويعني احنا من ناحية المبدئية والفكرية بنعتقد انه ده قرار خاطئ، في نفس الوقت من ناحية الاعلامية بنظن انه يجب ان نفتش في كل التاريخ اللي فات ونشوف ايه الدور اللي لعبوه الناس دي في كل المشكلات اللي قادت الى الثورة في الحقيقة. فاذا كان عمر سليمان بيعرض نفسه مرة تانية لقرار الجماهير، فيجب ان تعرف هذه الجماهير ما الذي فعله هذا الرجل وإيه دوره في كل المصائب السياسية والاقتصادية التي كان يعني خرج الناس في ثورة يناير من أجلها. ومن هنا الحقيقة بعد ما عثرنا على الوثيقة قررنا نشرها لإتاحتها للناس بشكل واضح وصريح عشان تبقى المعلومات واضحة. والحقيقة احنا النهاردة اتأثرنا جدا لما علمنا ان مجموعة من المحامين حصلت يعني خدت الوثيقة وقدمت بها بلاغ للنيابة العامة لبدء التحقيق في هذه الأدوار الخفية التي لم تكن معروفة إلى أحد. وإذا كان سامح فهمي وزير البترول هو الآن يحاكم بتهم تصدير الغاز بأسعار بخسة، فيجب أيضا أن يحاكم هؤلاء الذين صنعوا السياسات التي قادت إلى تصدير الغاز المصري بهذه الأسعار.
طيب، أنت شايف الدنيا ماشية إزاي الآن في مسألة انتخابات الرئاسة وقانون العزل السياسي الذي تتعثر ولادته؟
الحقيقة ان النهاردة جلسة البرلمان كشفت ان في عدد كبير جدا من النواب ملتزمين بالخط الوطني فيما يتعلق بوجوب ابعاد كل من افسدوا الحياة السياسية قبل الثورة. والحقيقة ان اللي طرحه النائب عمرو حمزاوي في الجلسة انه كانت البرلمان كان مسيطر عليه اتجاهين زي ما انت عارف يا دكتور وسام. اتجاه يريد عزل هؤلاء الذين افسدوا النظام السياسي في مصر طوال الفترة الماضية، وفي نفس الوقت مش عايزين يتهموا ان هم بيفصلوا قوانين لابعاد شخص بعينه. ومن هنا الحل اللي قاله عمرو حمزاوي باضافة مادة 2 مكرر على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بانه ابعاد كل من كان له دور في النظام السابق لمدة 10 سنوات على الاقل، ده حل مناسب جدا، واعتقد ان هو حل عادل طالما انه في ناس ما عندهاش دم في الحقيقة، يعني ناس الجماهير خرجت ضدهم ولسه عندهم رغبة في ان هم ينزلوا تاني الانتخابات ويستعيدوا تاني السلطة، يعني كأن الموضوع يعني بقى فيه فوضى. انا صحيح واخد موقف فكري على عكس التيار الاسلامي او التيار الديني اللي موجود في البرلمان، لكن في نفس الوقت ما اقدرش ابرر باي حال انه مجموعه من النظام السياسي السابق تنزل على انها هي اللي بتنقذ مصر من التيار الديني. لا، في الحاله دي، في الحاله دي احنا كلنا معسكر واحد، لانه حتى التيار الاسلامي هو خرج ايضا للدفاع عن حقوق هذا البلد من الفساد والافساد اللي كان موجود. صحيح ان في بيننا خلافات فكريه وسياسيه، لكن هذه الخلافات يمكن ان تسوى في البرلمان وفي الجمعيه التاسيسيه وفي الحوار المجتمعي العام، لكن الخلافات مع النظام السياسي السابق لا يمكن تتسوى، لان فيها دم في النهايه.
صحيح، في ايديهم ملوثه بدماء المصريين.
صحيح طبعا.
اشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، عن متحدثا عن الوثيقة التي كشفت اليوم عن تورط اللواء عمر سليمان في مسألة تصدير الغاز لإسرائيل. وكالة أنباء الشرق الأوسط تصف وجود أنصار أبو إسماعيل بأنهم يشعلون الأجواء داخل وخارج مجلس الدولة انتظارا للحكم في القضية. ويريت يا أستاذ مصطفى وأستاذ جمال تجبلنا مشاهد الأجواء هناك في مجلس الدولة، ولد كان هذا بالنهار هذه المشاهد. نعم، هذا في ظهر اليوم. هؤلاء رجال من الظهيرة إلى الآن ما زالوا ينتظرون الحكم في هذه القضية، بينما كانوا يهتفون الصحافة فين الرئيس هو. واعتذر كمان اليوم الإعلامي باسم يوسف على حسابه في الشخصي بتويتر للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قائلا ألف مبروك لحازم وإسماعيل استكمال سباق الرئاسة، وأعتذر بكل أخلاص أني اتهمته بالكذب، أتمنى بإذن الله أن تكون الأمور كما يقول. السفارة الأمريكية قالت أن الصمت هو الحل في تعليق ذكرته بوابة الوفد. رفضت السفارة الأمريكية بالقاهرة التعليق على تطورات قضية الجنسية الأمريكية لوالدة المرشح الرئاسي المحتمل حازم أبو إسماعيل، واكتفت السفارة بعبارة no comment أو لا تعليق على تطورات القضية التي من المتوقع أن يصدر القضاء، يعني كلام ده كان في العصر كده، حكما فيها اليوم. كان اليوم أيضا في مجلس الدولة قضية مقدمها طعن أو طعن مقدمه النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية على قرار القوات المسلحة بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر، وطلب الحريري بإلغاء العفو عن الشاطر، وذلك على أثر الاتهامات التي لمح بها دفاع الشاطر بأن رئيس المحكمة تلقى تعليمات من جهات عليا وطالب برد المحكمة أو التنحي، فقرر القاضي التنحي عن نظر القضية. واختصم الحريري في دعوى كل من المشير طنطاوي المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مؤكدا أن قرار العفو قرار منعدم وخالف القانون والدستور. طيب، معنا الآن على الهاتف مفادنا الأستاذ محمد بليغ من أمام مجلس الدولة. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحيي الدكتور وسام وأحيي مشاهديك الكرام.
أهلا بيك.
أنا أحدثك الآن من داخل قاعة رقم 6 من مجلس الدولة.
نعم.
وأجلس أمام المنصة التي ننتظر أن يأتي إليها القاضي منذ الساعة 4:15. علمنا أنه بعد دقائق سيأتي القاضي ليقول بحكم هذه الجلسة، ولكن في الحقيقة إلى الآن تأخر القضاء في الخروج، وننتظر أن ينزلوا من الدور السابع حيث حجرة المداولة التي تنعقد بها المداولة للمشاورة. أما ما حدث اليوم في الجلسة التي سبقت 4:15 فكان تقديم طلب من السيد محامي الدولة أن يقول أن نفس الطلبات التي طلبها بالأمس هي ما طلبه اليوم، ليس هناك جديد عند الدولة الذي قال بالأمس لأن مشكلة حازم أبو إسماعيل ليست مع مصر ولا الداخلية المصرية، وإنما هي مع الحكومة الأمريكية. ويقول أن ما دخلت فيه أم حازم أبو إسماعيل رحمة الله عليها كانت عبارة عن وثيقة، وليس هناك ما يثبت جنسية أمريكية للسيدة الفاضلة نوال عبد العزيز نور رحمها الله والدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل. وأيضا تقدم الدكتور جابر نصار المحامي عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، تقدم بشهادة وفاة والدة الشيخ التي توفيت في يناير 2010، وهذه الشهادة مثبوت فيها أنها مصرية، مصرية الجنسية، ولم تحصل أيضا على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية. ومن منذ الرابعة والربع إلى الآن والجماهير الغفيرة داخل القاعة تحاول أن تكون هناك نوع كبير من الهدوء، ليس هناك أي نوع من الهرج أو التكفير كما يشاع في بعض مواقع الإنترنت أو في
يعني. أستاذ محمد، أنت تنفي تماما أن أنصار أبو إسماعيل اقتحموا القاعة كما تقول بوابة الوفد قبل قليل؟
نحن أنا في داخل القاعة منذ 12:00 ظهرا ومنذ هذا التوقيت، ولم أغادر القاعة نهائيا إلى الآن، ولم يحدث أن اقتحم القاعة أي فرد من أفراد أو مناصري حازم صلاح أبو إسماعيل. وخارج القاعة في أروقة مجلس الدولة هناك بعض الأنصار المتواجدون بكل احترام وتقدير، أيضا خارج مجلس الدولة هناك عشرات الآلاف الذين يتواجدون في الشارع الرئيسي وفي الشوارع المحيطة بمجلس الدولة ويهتفون هتافات مناصرة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. لم تصدر منهم بحق الله أي شائبة تقول أن هؤلاء من البلطجية، وكل ما يقولونه هي شعارات مؤيدة لحازم صلاح أبو إسماعيل ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى، ليس أكثر من ذلك. فأقول لك ولمشاهديك الكرام أن الشائعات التي تنتشر على الإنترنت وفي بعض برامج التوك شو التي أذاعت كثيرا أن والدة حازم أبو إسماعيل أمريكية الجنسية هي إشاعات كاذبة الآن.
حتى يعني الآن طبعا القضاء لم يقل كلمته بعد، وهم يحاولون الاستباق يعني ترويج هذه الأكذوبة أو كما نعتقد أنها أكذوبة.
هذا صحيح، وكل من في هذه القاعة وبداخل أروقة مجلس الدولة وخارج مبنى مجلس الدولة، كل هؤلاء لديهم من الثقة في الله سبحانه وتعالى ومن الطمأنينة في قلوبهم بكل المؤشرات التي حدثت الأمس واليوم أيضا أن هناك حكم لصالح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إن شاء الله، وننتظر الحكم النهائي من هؤلاء القضاة الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى كل خير وأن يناصروا الحق حيثما كان.
نعم. طيب احنا نتواصل معك مرة أخرى أستاذ محمد بليغ، وبشكرك الآن شكرا جزيلا، والكاميرا معاك، وأول ما القضاء يبدأون في النطق بالحكم سننضم إليكم على هواء مباشرة. الحقيقة اليوم حوالي 40 حركة وائتلاف سياسي يدعون للمشاركة في مليونية حماية الثورة الجمعة القادمة، ومنهم الإخوان وحزب النور، بينما الخبر الآخر أن جماعة الإخوان المسلمين تعلن مشاركتها مع كافة القوى السياسية والأحزاب والائتلافات في مليونية حماية الثورة في 20 إبريل، و6 إبريل تعلن عدم المشاركة في الجمعة القادمة حتى على حد قولهم يعني لا ننساق في مسألة الصراع على السلطة. على أي حال احنا في انتظار مشاركة من الدكتور أحمد أبو بركة نستفسر ونستوضح منه حول هذا الأمر. وأمر آخر، أن الدكتور أبو بركة قال أن حكم التأسيسية باطل والإخوان لن تطعن عليه، أكد دكتور معنا؟ طيب موبايله مغلق، شكرا. دكتور أحمد أبو بركة قال أن حكم التأسيسية باطل والإخوان لن تطعن عليه. طيب في خبر آخر مهم جدا، أرجو أن ما يكونش موبايله مغلق يا أستاذ علاء. أستاذ نزار غراب، نزار غراب عضو مجلس الشعب والمحامي بالنقد يعلن استقالته من حزب النور. تقدم النائب نزار غراب عضو مجلس الشعب والمحامي بالنقد باستقالته من حزب النور، وأكد أنه استقال من عضوية النور رغم احترامه للحزب وقياداته، إلا أنه يرغب في عدم التقيد بأي أجندة حزبية وأن يخدم الوطن من خلال الانطلاق إلى أفق أرحب وأوسع بعيدا عن القيود التي تفرضها الأحزاب، ولا يريد الدخول في صدامات على خلفيات حزبية وأيديولوجية. وشهدت العلاقة بين النائب نزار غراب وحزب النور في الآونة الأخيرة جفوة وبرود عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة على خلفية تباين وجهات النظر. طيب الدكتور يوسف حماد معانا برضو نشوف تعليقه. طيب حزب النور يقول لن نقف مكتوفي الأيدي حال رفض قانون منع الفلول من الترشح. هدد حزب النور بالعودة مجددا للميادين واتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم صدور قانون منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة. وقال مصدر بالحزب في تصريحات إن مسؤولا بالنور التقى منذ أيام أحد أعضاء المجلس العسكري وأكد له أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي في حال ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسة، وأنه في حال عدم إقرار مشروع القانون الذي يمنع رموز النظام السابق من الترشح فإن الحزب سيحشد أنصار التيار السلفي لمنع رموز نظام مبارك من الترشح في الانتخابات الرئاسية. محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات يقترح إصدار المجلس العسكري معايير للتأسيسية لإنهاء هذه الأزمة. طبعا ملف احنا عندنا ملفين كبار في هذه المرحلة. ملف لجنة التأسيسية اللي اتلغت أمس بقرار القضاء الإداري وملف العزل السياسي. ملف اللجنة التأسيسية حتى الآن محدش عايز يعمل طعن عليه، كل واحد بيقول أنا مش جهة اختصاص، لكن يبدو أن الأحزاب ستتفق، يعني داخل البرلمان سيتفقون على وضع معايير وآلية جديدة لتشكيل هذه اللجنة. طيب معنا وكيل نقابة المحامين أستاذ محمد الضماطي، السلام عليكم.
عليكم السلام، يا ريت ترفع صوتك سن يا أستاذنا.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك.
طيب أنا كنت عايز أخذ فكرة عن اقتراحك أن المجلس العسكري يقوم بإصدار معايير للتأسيسية لإنهاء هذه الأزمة، ولم تقترح أن الذي يقوم بهذه المعايير مجلس الشعب نفسه.
شكرا بي، هذا الاقتراح ليس حديثا، هذا الاقتراح مطروح على الرأي العام من أكثر من 4 أشهر على وجه التحديد، لأن قلنا باختصار شديد أن المادة 60، هذه المادة ولدت كلغز، هذه المادة مبهمة وغامضة، لأن لو حضرتك تتأمل فيها هتشوف أنها بتقول بالنص على أن مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين يجتمعوا بناء على طلب من المجلس الأعلى ويعملوا إيه؟ يختاروا أو ينتخبوا لجنة من 100 وطبع الدستور. هل هذه مادة تصلح لأن تكون أساسا للجنة تأسيسية ستضع الدستور؟ بالتأكيد لا، لا يمكن. ولذلك اقترحنا على أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل الإعلان الدستوري سواء بالإضافة أو بالحذف، بأن يضيف مادة تحت بند 60 مكرر تضع كافة الضوابط والمعايير، والمجلس الأعلى مش هو اللي بيضع، هو يستعين بخبراء دستوريين وقانونيين يستطيعوا أن يضعوا الضوابط والمعايير الصحيحة لاختيار الأعضاء وعدد الأعضاء ونوعية الأعضاء، بحيث تصبح هذه اللجنة معبرة عن جموع الشعب المصري.
نعم.
طيب هذا الاقتراح قلنا به مرارا وتكرارا ولم يسمع لنا أحد.
أي.
وعادوا مرة أخرى، والحكم اللي صادر من محكمة القضاء الإداري تضمن مثل هذه الاقتراحات تقريبا.
نعم أستاذ محمد، عايز أسأل حضرتك عن تفسيرك لصمت المجلس العسكري طوال هذه الفترة عن تفسير المادة 60، البند 60 ده اللي هو في مسألة اللجنة التأسيسية، لماذا يصمت كل هذا الصمت ويترك الناس تعترك مع بعضها كل هذا الاعتراض؟ برأيك لماذا؟
التفسير الوحيد، شوف التفسير الوحيد، أولا بالنسبة للمادة وتركها مسألة متعمدة، وأنا مصمم على هذا اللفظ، أن المادة متعمد وضعها بهذه الصورة، ولكي يحدث مثل هذا الارتباك شأنه شأن الارتباكات اللي مرت بها البلاد منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد. ليست هذه هي الخطيئة الوحيدة، بل هناك أخطاء جسيمة جدا نتج عنها هذا الارتباك، فهي مسألة متعمدة القصد منها إرباك هذا الوطن، لأن لو ما حصلت الأزعرينة كان المفروض يستشعر هذه الخطورة ويقوم على طول. المسألة مش محتاجة لحاجات يعني، هو محتاج ان هو يمسك القلم ويجيب 2-3 مستشارين يقول لهم حطوا لي الضوابط. لا احنا محتاجين الاستفتاء عليها ولا محتاجين لاي حاجة. لان المجلس الاعلى هو المنوط به وضع هذا الاعلان الدستوري. الاعلانات الدستورية غير الدساتير. الدساتير منوط بها ان يستفتى الشعب عليها، اما الاعلان الدستوري هو من صنع الحاكم. صحيح. لكي يسير امور البلاد بعد الثورات التي تحدث، فبيعمل اعلان دستوري زي كما حدث بعد ثورة 52 ووضع الاعلان الدستوري 54 وهكذا. طيب. فاحنا بنناشد سريعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة عشان ما فيش حد يقول ايه ده المجلس الشعبي ممكن يضع الضوابط. ايضا لو مجلس الشعب وضع الضوابط هندخل في متاهة اخرى واعتراضات اخرى لا ننتهي منها. مطلوب من المجلس الاعلى للقوات المسلحة لكي يخرج الوطن من هذه الورطة ان يضيف مادة جديدة توضع بها المعايير والضوابط والعدد، لان غير متصور ان عدد اللجنة التأسيسية يبقى 100 وعدد سكان الشعب المصري يقترب من 90 مليون. لو تذكر اللجنة التي وضعت الدستور 23 كان عددها كام؟ 30، اللي سماها سعد زغلول بلجنة الأشقياء بعد كده. فلما يكون الـ30 دول كان عدد السكان وقتها كام؟ كان عدد السكان من 10 إلى 12 مليون. فيجب أن يزاد العدد. معايا حضرتك؟
نعم معك.
يزاد العدد إلى 200 حتى يتسنى لهذه اللجنة أن تستوعب كافة شرائح المجتمع الجغرافية والنوعية. وبهذا يستطيع الوطن أن يخرج من هذه الأزمة.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ محمد ضماطي وكيل نقابة المحامين على كل هذا التوضيح. الآن معنا دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور. دكتور يسري سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، عندي لك عدة أسئلة اليوم.
الآن ولا يا؟
نعم بارك الله فيك. كنت عايز أسألك أولا عن موقفكم من المليونية في الجمعة القادمة.
والله بلا شك احنا قانون العزل السياسي من أوائل الناس اللي دعينا إليه في حزب النور. وكان لابد أن يتم تفعيله منذ سقوط النظام السابق وخلع الرئيس. يعني احنا مش عايزين نقول بقى يعني نفكي على اللبن المسكوب، ولكن اعتقد بعد ظهور النظام السابق ومحاولة تجميع صفوفه في عدة احزاب ويوم 10 فبراير لما تنازل المخلوع لنائبه والشعب رفع الاحذية في ميدان التحرير احتجاجا على هذا القرار واعتراضا على النائب، فاعتقد ان احنا مش هنيجي بعد سنة نجد التفاف ومحاولة سرقة ثورة شعب باكمله. فأعتقد أننا كلنا قلبا وعقالبا مع أي إجراء يهدف إلى عزل جميع الفاسدين السابقين ومنعهم من ممارسة الحياة السياسية.
يعني هذا في المليونية الجمعة القادمة يوم 13 إبريل هيكون إيه تحديدا؟
تحديدا هيكون منع رموز النظام السابق أو مطالبة المجلس العسكري أو أجهزة الدولة المختلفة بمنع ترشح رموز النظام السابق ومشاركتهم في الحياة السياسية.
وهل هذا متصور أن يكون يعني يحدث؟
والله بناء على التوكيلات اللي زورت وبناء على إرادة الشعب اللي صلبت وبناء على الحكومة اللي شكلت اللي ثابت جميع الفاسدين في مواقعهم حتى الآن، وبناء على تشويه صورة مجلس الشعب والإيحاء للشعب أن مجلس الشعب جاء بالتيار الإسلامي ولم يصنع شيء حتى الآن، وده طبعا لأن الأزرع الطولة للأجهزة التنفيذية هي اللي بتقود البلاد وبتؤصل للفساد واستمرار رجال النظام السابق، ولسه كمان عايزين يجيبوا رأس من رؤوس النظام السابق علشان يتولى رئاسة البلاد في ظل حماية المادة 28. أعتقد أن بات مطلب شعبي أن كل الشعب لابد ينزل ويشارك في 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 هذه الثورة والتظاهرة لمنع يعني الرموز. طيب من الترشح.
هل تعتقد أن الوقت كافي يا دكتور يسري للدعوة لمليونية النهاردة الأربعاء 11 إبريل؟ أنتم تدعون إلى المليونية بعد غد، هل تعتقد أن يعني الوقت كافي لهذه المليونية؟
والله يعني هو البيان اللي طلعته الدعوة السلفية منذ قليل وقالت ان كان لابد من التشاور المسبق لضمان ان كل القوى السياسيه تشارك في المليونيه بصوره فاعله، ونمنع اي رمز من رموز النظام السابق الدخول لتشويه صوره المليونيه واندساس بعض العناصر كما يحدث في السابق. اعتقد ان كنا محتاجين لمزيد من التشاور وتجميع الصفوف.
يعني انتم مستمرون في الدعوه لهذه المليونيه؟
والله احنا بالنسبه لنا في حزب النور احنا لسه لغايه دلوقتي ما اتخذناش قرار، ولكن ما زلنا في مشاورات مع القوى السياسيه.
طيب في موضوع اخر دكتور يسري بعد اذن حضرتك. الاستاذ نزار غراب العضو بمجلس الشعب والمحامي بالنقد هو احد اعضاء حزب النور، اعلن اليوم استقالته من الحزب وقال انه لا يريد التقيد باي اجنده حزبيه وان يخدم الوطن من خلال انطلاق الى افق ارحب واوسع بعيدا عن القيود التي تفرضها الاحزاب. هل انتم تفرضون قيودا؟
والله اعتقد ان من موضوع الاستاذ نزار هو يعني اخطا الطريق عندما اعلن قبل ان يخبر الحزب بالاستقاله، لان الاستقاله هو قدمها من حوالي شهر او اكثر بناء على خلاف شخصي بينه وبين احد النواب، ونظرا لانه خلاف شخصي فالحزب لم يهتم بالمساله، فالظاهر ان هو راى ان هو يجدد يعني تقديم الاستقاله، ولكن يعني حسب معلوماتي ان هي لسه لم تصل رسميا الى الهيئه العليا لحزب النور.
يعني تتصور ان هو اعلنها في الاعلام فقط يعني ليخبر الناس؟ ما اكيد
والله انا يعني حسب معلوماتي ان هي لم تصل رسمي حتى.
طيب شكرا جزيلا لك دكتور يوسف حمد المتحدث عن حزب النور. معنا المستشار انور الرفاعي. السلام عليكم سعاده المستشار. استاذ انور
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك.
اهلا يا فندم.
حضرتك كنت في مجلس الدوله اليوم؟
نعم
حضرتك كنت في مجلس الدوله اليوم.
انا من الصوت معلش مش واضح يا دكتور نادر.
هل تسمعني الان؟
نعم اسمعك جيدا. تمام
كنت بسالك عن انطباعك عما يدور في اروقه مجلس الدوله اليوم.
والله احنا انا شخصيا متفائل بما تم. انا كنت احد فريق الدفاع اليوم.
نعم
شرفني هذا يعني، وشفت كل ما تم. ان السيد محامي الداخليه المفصل حضر عن وزاره الداخليه لم يقدم سما جديد، بل ذكر فيه بكتابته وبخط يده بانه كتب سما الدلائل على ام السيد على ام على ان والدته تحمل جنسيه امريكيه. وهذا كان يكفينا، وحتى لما حاول ينكر هذا الكلام اليوم لم يكن مستندات، قال الكلام ده بحث عن اللسان رغم انه مكتوب في مذكرته. ماشي يا فندم؟
نعم.
فاحنا الحمد لله شكرا. انا شخصيا مطمئن لما كان، وانا بس اقول ان الحكم اذا لله طمأنا الناس، وطلبنا انا شخصيا طلبت حتى من الناس بره في الميكروفون انهم يهدأوا، ان الوقفه السلفيه دائما وقفه حضاريه، وانهم يحافظوا على المبنى ويحافظوا على المكان. دعونا لهذا ولله الحمد.
نعم.
والناس في منتهى الالتزام حتى الان امام مجلس الدوله، وارى ان المحكمه كانت عندها سعه صدر كبير اليوم ولله الحمد، وكان كاف الامور، وكذلك ان اصرار المحكمه على الانجاز بانها اليوم تريد ان تنهي الدعوه اليوم، لدرجه ان الدعوه انعقدت على 3:01 الصبح الساعه 4 والان جت انعقد لنص بالحكم. تم تشكر على المحكمه كثيرا بصراحه.
نعم. طيب حضرتك بتقول وقفه حضاريه ومحترمه، بينما
نعم.
الاستاذ وائل الابراشي على قناه دريم اراد ان يشوه هذه الوقفه ويسخر منها حتى انه اسماها موقعة ام ابو اسماعيل، هل يصح ذلك يعني؟
للاسف الشديد احنا اعتدنا من وائل الابراشي على انه مساواه طويل يعني، وطبعا واللح وايضا رغم هذا الاسف الا اننا نحمد الله ان هو يعلم وزنه تماما لدينا، ويعلم وزنه لدى كافه الاسلاميين. للاسف الشديد طبعا هو عارف نفسه كويس، ومهما يقول او يتقول فهو عارف ان هو
لا يعني يعني الاجراء يعني اليس في ذلك اجراء يعني لما يسميها بهذا الاسم ويحرض المشاهدين ويقول انصار ابو اسماعيل يريدون ان يفعلوا كذا وكذا، بينما المشهد انهم كانوا يصلون في اوقات الصلوات يهتفون بالنظام يتركون طريق المرور.
يا دكتور النهارده المرور كان ماشي اكثر من اخر، كانوا بينظموا المرور ويعدوا الناس مثل انا حتى ذكرتهم بوقت كفر الشيخ يوم
نعم.
الشيخ الحلوي 12 ذكرتهم بهذه الوقفه وقلت لهم انتم لابد ما فيش ميه تبقى على الارض ولا منديل ورق على الارض، وان هذا مجلس دوله هذه المحكمه تحوي داخلها أعد قضاة النفس أرجوكم حافظوا عليها، والناس صفقت لذلك وهللت، وقال شفت بعيني طول النهار المرور وفي نوع من السيولة في المرور أكثر مما يعمله رجال المرور الأنفس.
نعم يعني احنا معنا الصورة الآن تشهد بسلاسة مرور السيارات وانتظام الواقفين على الأرصفة.
نعم.
على الرغم يعني ان هو واقفين من الساعة 10 صباحا ينتظرون يعني القرار.
يا دكتور هناك على الاقل 60,000 فرد امن في الدولة في شارع ما لهوش اي مساحة فارغة مثلا زي بهو وزي مثلا ميدان، ومع ذلك المرور في منتهى الانتباه ونزل كاميرا سيادتك تصور نفسها. انا فعلا لما نسيت الناس قالوا اتفرج بنفسك، فعلا ذهبت ذهابا وعودة لم ارى تمت مشكلة مرورية حتى ولا تمت تعنت، رغم 60,000 اتخذنا مع كمتنا مش واحد فينا بدلت تقطعت ولا واحد فينا دافع على رجليه مجرد دوس رغم كل هذا الزحام الشديد. فانا اقول الابراسي يقول كما شئت يا ابراسي، واذا ارتأى الشيخ حازم ان هو ياخذ معه اجراء فانا تحت امره، لكن امره ما ينفعش حركه من انفسنا.
طيب على اية حال نتشاور مع الشيخ حازم ثم نشوف هنعمل ايه في هذا التجاوز والتطاول من وائل الابراشي على حق فيما اعتقد انه تجاوز منه على حق. نعم. الشيخ حازم صلاح اسماعيل. طيب استاذ انور قبل ما نقفل معك، قانون العزل السياسي بعض القوى الاسلامية تدعو الى مليونية يوم الجمعة القادمة نظرا لان هناك تقريبا تعثر. نعم. في ولادة هذا القانون.
فدي ما انا بس انا عايز اقول لهم بس عشان خاطر انا انت تعلم انني بتمنى تبني جميع القضايا السياسية، وتعلم ان ده مش امر التطوعي فقط ولكن امر مندوب لدي ومحبوب لدي.
نعم.
ولكن انا اقول لهم ارجوكم اللي طلع مثل هذا الكلام يعني وضع المادة في خارج الوعاء القانوني بتاعه. يا دكتور علشان خاطر يصدر قانون العدل السياسي، انا قلت لسيادتك مرة في كلام خاص بيني وبينك.
نعم.
من يومين ثلاثة قلت لك ان هذا القانون مادة القاعدة القانونية يجب ان تكون مجردة ومحايدة ولا تصدر ضد اشخاص بعينهم ولا تشير الى اشخاص بعينهم. انا اقول فقط اذا ما اردنا ذلك في قانون الاستاد السياسي موجود اللي هو الغدر، قلنا خلاص بلاش الغدر هنعمل عزل. العزل يا فندم تضاف المادة الى قانون مباشر الحقوق السياسية، تاني بقولها ويقول بسمعوه، تضاف مادة مكررة الى قانون مباشرة الحقوق السياسية وبمجرد الموافقة عليها تكون نافذة في حق جميع المصريين، ولكن هتعمل قانونا خاصا ضد فئة عينها في الآخر هياخد بطلان. معايا يا دكتور؟
معاك.
أنا بقول إن الكلام صح إلا أن الوعاء مش صح.
طيب كيف يكون الوعاء صحيحا يعني؟
الوعاء صحيحا يعني يتقدم الاقتراح بإضافة مادة 2 مكرر أو 3 مكرر حسب ترتيب المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية يا فندم. وحينما يؤخذ عليها موافقة من مجلس الشعب في هذه الحالة تكون مادة سارية وفعالة بمجرد نزولها في الجريدة الرسمية من ثاني يوم. لكن أن تنشئ قانونا باسم العدل السياسي أوكي ممكن يأخذ عليه موافقة ويعمل كل هذا اللغط ونعمل مليونيات وفي الآخر المحكمة الدستورية تقول لك قانون غير دستوري لأنه موجه لفئة معينة من الشعب. ولكن إذا ما أضفنا مادة إلى قانون مباشرة من الحقوق السياسية قانون وده مبخص مباشرة وخاصة من العدل السياسي هو نفسه يعني العدل السياسي ده خاص بالحقوق السياسية، يبقى ده مجرد تعديل على مادة من المواد. في هذه الحالة إذا ما وافق عليها مجلس الشعب ويوصف في الجريدة الرسمية يسري في حق جميع من عمل مع النظام السابق العشر سنوات السابق. هذا هو الحل الوسط يا دكتور أسامة، وأتمنى أن ننادي بهذا وأن يسمعونا حتى تنجو هذه البلد من هذا اللغط القانوني.
نعم، شكرا جزيلا لك مستشارنا القانوني الأستاذ أنور الدفاعي. اللواء وزير الداخلية اليوم بينفي تعرض اللواء عمر سليمان للاغتيال يوم الجمعة الماضي، وأكد الوزير على عدم وجود يعني أثر أو يعني صحة لهذه الرواية، وأيضا بيؤكد على عدم وجود معتقلين سياسيين. كان في زيارة عائلية نسائية لنجلي مبارك في طرى بحضور يعني بحضور رجل الأعمال محمود الجمال وشريف البنا صاحب شركات سودك. مجلس الوزراء تغليظ عقوبات بيع الوقود خارج المستودعات لتصل للسجن المؤبد. طيب احنا معانا الان المستشار اشرف زهران. السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله يا فندم.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
هذا اللغط الدائر حول قانون العزل السياسي، هل يمكن ان يمر هذا القانون ويطبق فعلا وتمنع يعني رموز النظام السابق من الترشح في انتخابات الرئاسة؟
اولا هذا القانون كان المفروض ان يفرض عقد الثورة مباشرة. انتظرناه كثيرا وتقاعس الجميع عن اصداره، واليوم نحتاجه بعدما رأينا جميعا أن الثورة سوف تسرق من بين أيدينا. أما من يقولون بدعاوى عدم الدستورية بزعم عدم الرجعية على الماضي، فنقول لهم هناك حكم صريح صادر من المحكمة العليا التي كانت تنظر دستورية القوانين قبل إنشاء الدستورية العليا. الرجعية أو مبدأ عدم الرجعية لا يكون إلا في القوانين الجنائية، أما المنع من ممارسة الحقوق السياسية فهو جائز طالما أن الإعلان الدستوري عطل الدستور، فهو جائز بأغلبية نسبية من مجلس الشعب تتجاوز الثلثين بشرط التصويت بالإسم وليس برفع الأيدي. هذا أمر لا جدال فيه، وهناك حكم صريح من المحكمة العليا سنة 75. أما أن نتقاعس جميعا ونقول عدم رجعية وعدم دستورية حتى نرى فلول النظام السابق تسب على الثورة ويعاد إنتاج النظام السابق في أشخاص جدد لنسلب كل مكاسب الثورة ولتضيع أهدافها، فهذا أمر لا يليق.
نعم، يعني تتوقع أنه لو أرادوا تطبيقه لاستطاعوا؟
يا سيدي، كانوا يستطيعوا تطبيقه منذ بواكير الثورة. الثورة الليبية بجوارنا أصدر المجلس الانتقالي أصدر قانونا بخمس سنوات فورا، لم ينتظر هذا اللغط. لم ينتظر، ولكن كانت هناك نية مبيتة.
طيب، هنا تلوم المجلس العسكري ولا مجلس الشعب؟
ألوم كلاهما. ألوم المجلس العسكري الذي تقاعس عن هذا الأمر عن عمد، ثم ألوم برلمان الثورة الذي لم يبادر منذ أول جلسة لأن يحقق القوانين التي يصبو إليها الثوار.
تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا المستشار أشرف زهران على هذه المداخلة وهذا التوضيح. أعزائي المشاهدين، أكتفي بهذا القدر من الأخبار ثم أبدأ فقرتي الحوارية مع الأستاذ الدكتور مختار نوح، فكونوا معنا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل سنين طول عمر.